إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. كنا في حلقات سابقة تكلمنا عن سورة الفاتحة ومشروع رحمة للعالمين، وتكلمنا عن ألف لام ميم في سورة البقرة، ثم تكلمنا عن علاقة السماء بالأرض، إن إذا انفكت هذه العلاقة وأصبح الإنسان إما أن ينظر للسماء وإما أن ينظر إلى الأرض، مشروع الإنسان في هذا الكون يفشل. اليوم سنلتقي بمعنى كبير جدا بعد هذه الآيات اللي بدأ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآن الناس المفلحين في جهة، سنذهب في اتجاه آخر عميق جدا وهو قضية الكفر. فقضية الإيمان واضحة، هي في اتباع طريق رحمة للعالمين، لكن طريق الكفر، الكفر في اللغة العربية معناها التغطية. فالإنسان الذي يغطي الحق، يعني عرف الحق ثم غطاه واستمر فيما هو فيه، هذا الإنسان الكافر بيقين. لكن اليوم احنا امام اشكال كثيرة جدا ممن لم يتبعوا الحق، يعني هناك من غطى الحق وهناك من لم يتبعه، ربما لأنه لا يعرفه. القرآن يقول لنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا صنف من الناس واضح جدا أنه لا ينفع معه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني سواء وجهنا لهم الدعوة أو لم نوجه لهم الدعوة لن يؤمنوا. وأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. واحد يسأل يقول إذا كان الذين كفروا لن توجه لهم الدعوة، ستوجه لمن؟ وإذا كان لا فائدة من دعوتهم فلماذا بذل الجهد معهم؟ أما أن الآية تتكلم عن صنف خاص من الكفار الذين لن يجدي معهم حديث ولن ينفع معهم خطاب، وأن هؤلاء قد غطيت قلوبهم والله سبحانه وتعالى كتب عليهم بأمر ما أنهم يستحقون مثل هذا الجزاء، مثل قول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء الناس قرروا أنهم لا يختاروا الحق ولا يتبعوه، فالله سبحانه وتعالى جازاهم بأن غطى على قلوبهم وحجبها عن النور وتركهم لما اختاروه في هذه الحياة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم، تنصرف إلى صنف من الناس علموا الحق ثم تنكروا له. في قصة الإيمان اللي نعرفها في المدينة المنورة، كان هناك احتكاك مباشر بين طوائف، فيهم المشركين وفيهم اليهود ومن ضمنهم المسلمين. كانت الخنادق متداخلة، الناس بيوتها متجاورة، يعيشون في نفس الأسواق، بينهم مصاهرة، بينهم تعارف، بينهم بيع وبينهم شراء. وهؤلاء الناس حيي بن الأخطب وأضرابة من قادة المجتمع اليهودي كانوا يلتقون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعلمون علم اليقين أنه رسول الله، ويعلمون من الأحبار والرهبان حقيقة الدين الجديد. يا ترى الإنسان مع هذه المعرفة اليقينية اللي هي واضحة في هذه الآية، إن هذا الإنسان غطى الحقيقة، كيف يصل الإنسان أن يتنكر إلى الحقيقة؟ هذا هو السؤال. يعني حيي بن الأخطب مضى، واليهود اللي كانوا في المدينة مضوا، وبقيت عندنا الآيات تتكلم عن نوع من الناس تصله الحقيقة ثم يتنكر للحقيقة. كيف يولد هذا الصنف من الناس؟ كيف يعرف الإنسان الحق ثم يفضل أن يتبع الباطل على أن يتبع هذا الحق. لما ننظر في عمق المشهد اللي احنا أمامه نجد الإنسان أسير مؤسستين. المؤسسة الأولى هي عبارة عن تصورات فكرية متوارثة من الآباء، من الأجداد، من القديم، اللي عبر عنها القرآن الكريم في اتباع الآباء. وهذا عرب الجاهلية كانوا عليه، كانوا يرون أن آباءهم الأقدمين هؤلاء أكثر حكمة وأكثر فهما وأكثر وعيا، وأن اتباعهم هو الحق والصواب، وأن الثبات على هذه إن صح التعبير العادات والتقاليد التي ورثوها والمفاهيم التي ورثوها هي الأصل الذي يجب أن يلتزم به. وكذلك في كل عصر إلى يومنا هذا سلطة القديم على عقول الناس. والسؤال ما هو عيب سلطة القديم؟ يعني لماذا القديم سيء ويجب تركه؟ الحقيقة السوء ليس في قضية القدم، والخير ليس في قضية الجدة، إنما الموضوع متعلق بسلطة الدليل والبرهان. ولذلك القرآن الكريم لما طالب أهل الجاهلية بمفارقة القديم طالبهم بالدليل والبرهان. هم يحتجون بأشياء، يحتجون بآلهتهم، يحتجون بعاداتهم، بمواريثهم، والقرآن الكريم قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خاطبهم وخاطب اليهود وخاطب النصارى، خاطب مختلف الناس الذين واجهوا الدعوة في تلك اللحظة التاريخية بخطاب واحد، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فسلطة القديم تستمر على عقول الناس. اليوم إحنا لما ننظر للتراث الإسلامي وهو الجزء البشري من التراث وليس الوحي المنزل، سنجد فيه الخير ونجد فيه الشر، نجد فيه الخطأ ونجد فيه الصواب. لكن مراجعة هذا القديم والبحث عن الصواب فيه تصطدم بسلطة القديم على النفوس. يبقى مشكلة سلطة القديم ليست متعلقة بأولئك النفر من البشر اللي تنزل فيهم القرآن، هي مستمرة عبر العصور. وهناك القديم ينشئ مؤسساته في الواقع، مؤسساته التي تمثله. فلو نظرنا مثلا لأوروبا سنجد التراث المسيحي كانت تحميه الكنيسة الكاثوليكية في لحظة تاريخية معينة، وهذه المؤسسة الدينية الضخمة جدا كانت تمنع أي نوع من التفكر خارج النسق الذي طرحته. يعني احنا نعرف غاليليو في 1600 وشوية كسور تحدى وجهة نظر الكنيسة في أن الأرض مركز الكون، وأشار إلى أن الشمس جرم أكبر من الأرض بمرات عديدة بالتلسكوب بالمشاهدة العيانية، فسجن في بيته إلى أن مات، ولم يصدر اعتذار له من الكنيسة إلا سنة 1990. يعني الرجل قضى حياته في 1600 وشوية كسور في بيته مسجونا ومات فيه بحسرته، ثم 1990 قدم له الاعتذار. إذن القديم ليس أفكارا فقط، إنما يتشكل في مؤسسات في الواقع. أيضا القديم في الجاهلية كانت تحرسه مؤسسات مثل دار الندوة تنافح عنه وتقاتل وتخطط ضد الناس الذين يدعون إليه، فمهاجمة الرسول وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتفكير في قتله وطرد المسلمين من ديارهم ومن أوطانهم، كل ذلك تم لحراسة هذا القديم. يبقى إحنا لما ننظر إلى فكرة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هؤلاء ناس وصلتهم الحقيقة كاملة وأدركوا أن ما يقال لهم حق، وفضلوا أن يعيشوا على سلطة القديم وسلطة القائم. اليوم إحنا في لحظة تاريخية فاصلة، وأمامنا بشر كثر موجودين في حياة الأمم لم تبلغهم الدعوة، فهم مجال الدعوة. لكن هذه الآية تتكلم عن صنف خاص من البشر بلغته الدعوة واضحة كاملة، ثم قرر أن يختار غيرها لسلطة القديم على عقله وسلطة القائم والمصالح. كيف يستطيع الإنسان المسلم اليوم أنه يواجه سلطة القديم وسلطة القائم ويتحرى الحقيقة كما هي؟ هذا هو مطلب القرآن الكريم الأساسي، والذي نكتشفه في هذه الآية ونحاول أن ندرك العمق الذي يطرحه القرآن في محاولته لبعث الإنسان من ركام الماضي وسلطة الماضي على عقله. إلى هنا نقف معكم في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.